إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا أول لقاء في مؤتمرنا هذا واجتماعنا هذا المبارك بإذن الله، فافتتحوه بخطبة الحاجة، وإلا فالمقام في كثير من الأحيان والمحاضرات والدروس واللقاءات القادمة يقتضي الاختصار، فنقتصر في تلك المحاضرات غالبا على الثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم بكلمات يسيرة، وخطبة الحاجة كان يبدأ بها صلوات الله وسلامه عليه في المجامع العظيمة كالجمع والأعياد ونحوها، كما في لقاء عرفة في الحج ونحوه، ولم يكن يبدأ بخطبة الحاجة في كل كلماته صلوات الله وسلامه عليه، وإنما في المحافل والمجامع المهمة والعظيمة. فالأمر أو الحكمة تقتضي أن نبدأ بخطبة الحاجة في بداية هذا المؤتمر وافتتاحه. وهذا المؤتمر في هذه السنة قد جعل له هذا العنوان الطيب الذي يدعو إلى اجتماع الكلمة على الحق والعدل والهدى، وعلى ما اتفق عليه سائر العقلاء من البشر من الأمم قديما وحديثا، فجعل ذلك العنوان المبارك والذي هو من كتاب الله ومن كلامه سبحانه وتعالى: تعالوا إلى كلمة سواء. وهذه الكلمة السواء قد قصد أن يجعل العنوان بهذه الصورة: تعالوا إلى كلمة سواء، دون ذكر بقية الآية، وكذلك دون ذكر افتتاحها. فافتتاح الآية من سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب، وتمامها بعد قوله تعالى سواء: بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. وهذا الاقتصار أو هذا الاقتصار على هذه الكلمات من الآية الكريمة، وأظنها الآية 64 من سورة آل عمران، هذه السورة العظيمة المباركة، الاقتصار على هذا القدر من الآية مقصود، لأن الآية وإن بدأ فيها الخطاب لهذا الكتاب فبدأت الآية بأمر الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عنه. قل، وهذا الخطاب أو هذا الأمر مقصود وله حكمة بالغة واضحة في كثير من الآيات، أن يعلم الناس جميعا أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه هو وحده المبلغ عن الله في هذه الأمة الخاتمة وفي هذه الرسالة المتممة المهيمنة، فهو وحده صلوات الله وسلامه عليه الذي يبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وغيره ممن يحملون العلم تبع له، فهو وحده الذي يوحى إليه في هذه الأمة، هو وحده الذي يبلغ عن الله جل في علاه كلامه ووحيه ورسالته. فهذا الخطاب أو هذا الأمر مقصود كل، والخطاب بعد ذلك لأهل الكتاب، ولكننا نفهم من الآية العموم لأسباب كثيرة. ولهذا جعل العنوان كما سمعتم، تعالوا إلى كلمة سواء، جعل العنوان بصورة عامة وكأنه خطاب لنا جميعا، خطاب لجميع المكلفين. فمن أين يستفاد هذا العموم؟ أولا يستفاد هذا العموم برغم أمر الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخاطب بذلك أهل الكتاب، يفهم هذا العموم من عموم معنى الخطاب أولا. فهذا الخطاب ليس خاصا بأهل الكتاب، بل كل البشر المكلفون مخاطبون بهذا الخطاب، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هل هذا خاص بأهل الكتاب؟ الجواب لا. فالخطاب بالتوحيد، الأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك به، النهي عن رفع البشر عن حدود العبودية والبشرية إلى درجة إلهية ربوبية، هذا خطاب عام لكل المكلفين ليس خاصا بأهل الكتاب. فالعموم يستفاد أولا من عموم الخطاب نفسه، فهذا التكليف العام يفيدنا العموم بأن جميع البشر مخاطبون بهذا الخطاب الذي يدعى فيه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا أول ما يفيد العموم، أن التكليف عام لكل البشر وليس خاصا بالمخاطبين. وهذا له أمثلة في كتاب الله، كمثل قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نساء النبي مثلا في سورة الأحزاب، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فالخطاب وإن كان موجها لأمهات المؤمنين، لكن العمومات المذكورة لجميع المكلفين في هذا الخطاب تفيد أن الخطاب ليس خاصا بهن. فهنا بعض المعاصرين زعموا أن القرار في البيوت، أن الأمر بالقرار في البيوت خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل زعم بعضهم أن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين. فنقول له تتمة الآية ترد عليه، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، هل هذا خاص بأمهات المؤمنين؟ فهذا الخطاب عمومه، عموم التكليف فيه يفيد أنه ليس خاصا بأمهات المؤمنين. أحيانا يوجه الخطاب إلى أقوام بأعيانهم، لكن ليس المراد بذلك أنه خاص بهم، وهذا كالموضع الذي نحن بصدده تماما. تعالوا، ها هل هذا هو إن وجه الكلام لأهل الكتاب هل هو خاص بهم؟ الجواب لا، هو عام لجميع المكلفين. كل مكلف مطالب بأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ولا يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا. هذا أول ما نستفيد منه العموم. ثانيا قوله تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فقوله سواء بيننا وبينكم يفيد العموم، في أننا وإن دعوناهم فنحن داخلون معهم، نحن وإن طلبنا منهم أن يأتوا إلى ما ندعوهم إليه فإننا نقول لهم ونحن داخلون معكم فيما دعوناكم إليه. فهذا أيضا مما يفيد العموم. لذلك إخواننا في جمعية القرآن والسنة اقتصروا في العنوان أولا للاختصار، فالعناوين دائما تكون مختصرة. ثانيا لأن هذا العموم مراد، فنحن وإن علمنا أن الآية قد افتتحت بتوجيه الخطاب لأهل الكتاب، إلا أن هذا التكليف ليس خاصا بأهل الكتاب. لهذا فالمؤتمر كما سنعلم إن شاء الله تعالى ليس المراد منه أن ندعو فقط غير المسلمين إلى الدخول فيما دخلنا فيه فحسب، وإنما هو خطاب للمسلمين أيضا الذين آمنوا بالله ربا ورضوا بالإسلام دينا، أن يعودوا إلى هذا الإسلام الذي ارتضوه دينا حقا وصدقا، وأن يتمسكوا به، وأن يدخلوا هم وإن كانوا موحدين برضاهم واختيارهم أن يدخلوا في توحيد الله بمعناه الصحيح، وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله كذلك. فإخواننا المسلمون الذين هم رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، هم كذلك مدعوون إلى أن يأتوا ونحن معهم إلى كلمة سواء. بل وأخص من ذلك الذين عرفوا التوحيد ولكنهم أعرضوا عن السنة، يلزمهم أن يأتوا كذلك إلى كلمة سواء، بأن ندخل جميعا نحن وهم في متابعة سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. بل وأخص وأخص بعض إخواننا الذين يدعون السلفية ولكنهم لا يلتزمون بها ولا يقيمونها، نقول لهم أيضا ونحن معهم: تعالوا إلى كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وألا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نفهم الكتاب والسنة إلا بفهم سلفنا الصالح، ما دمنا قد ارتضيناهم مبلغين عن الله ورسوله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بألفاظهما ومعانيهما. فالعنوان بهذا يكون عنوانا عاما يخاطب فيه غير المسلمين، يخاطب فيه المسلمون الذين يجهلون التوحيد، يخاطب فيه المسلمون الذين يعرفون التوحيد ولكنهم يجهلون السنة، يخاطب به إخواننا الذين عرفوا السلفية لفظا وبعضهم قد عرفها معنى ولكنه لم يدخل فيها حقا وصدقا ولم يسلك السبيل الذي سلكه سلف هذه الأمة، إنما رفع عنوانا فقط وجعل شارة دون أن يصدق الاسم على المسمى. فإلى كل هؤلاء نوجه الخطاب: تعالوا إلى كلمة سواء ونحن داخلون فيما ندعو إليه بيننا وبينكم. نسأل الله التوفيق والسداد. الشيخ أبو حاتم حفظه الله, he started by mentioning خطبة الحاجة, the speech of the need, and he mentioned all of it, including the ayat that Rasulullah صلى الله عليه وسلم mentioned, and then he said that this is the first meeting that we have, this is the first lecture that we have in this conference, and therefore I chose to start with خطبة الحاجة to mention it, all of it, the speech of the need. Because the position that we are in now necessitates that we start with this khutbah, the speech of the need. He said in the following lectures that we're going to give, our situation necessitates that we should try to summarize and not to mention details, so we will not mention all of the khutbah, all of the speech of the need. But since this is the first lecture that we start in this convention, we will start, I started with the khutbah al-hajj. But in the next lecture, I will start with alhamdulillah and as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, and like that, just to summarize, because after that we will start giving more lectures, so he will inshallah just keep saying alhamdulillah and as-salat without mentioning all of the speech of the need. The Shaykh said that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to mention the speech of the need, in the large gatherings like the two Eid, like the Jumu'ah, and like the khutbah on the day of Arafah, and like that. He did not, sallallahu alayhi wa sallam, use the speech of the need in all of the speeches that he delivered. So the wisdom necessitates that we should start by mentioning the speech of the need, all of it, since this is the beginning, the first lecture. The Shaykh said that this conference this year was given a good title, and that title is the call to mutual agreement, to justice, to guidance. And the Shaykh said that this blessed title is actually taken from the Book of Allah subhanahu wa ta'ala, where Allah subhanahu wa ta'ala says, ta'ala ila kalimatin sawa, come to a word that is just and mutual. The Shaykh mentioned that the title of the lecture, of the conference, was taken from this ayah. But then the ayah had a beginning and had an end. But it was meant to start with these words, to take these words from the ayah and not to mention all of them. And these words that were chosen are come to a word that is just and mutual. The Shaykh then mentioned the beginning of the ayah and the end of it, which says what means say, that is say, O Muhammad, O people of the book, come to a word that is just and mutual between ourselves and yourself, that we should not associate partners with him, with Allah subhanahu wa ta'ala, and that none of us will take each other as Rabb, as Lord, other than besides Allah subhanahu wa ta'ala. And so if they turn away, say, bear witness that we are Muslims. This is the ayah, in full, the Shaykh said, I believe it's the ayah 64 from Surah Ali Imran. So these words were chosen from all of the ayah. And these words were selected, and there is an objective behind this. Because the ayah, even though it starts with directing the speech to the people of the book, the ayah before directing the speech to the people of the book, it started with directing the speech to Muhammad alayhi salatu wasalam by the word kun, which means say. The Shaykh said that this the directing the speech to the Prophet ﷺ by this word is meant, and it has a wisdom behind it. And that is that the people, all the people should know that the Prophet Muhammad ﷺ is the one who is reporting to us from Allah, is the one who is delivering the message to us from Allah. This last and final seal of the messengers, Rasulullah ﷺ is the only one who conveys the message from Allah subhanahu wa ta'ala. Others other than him, from those who carry knowledge, the scholars, they are just followers to Muhammad alayhi as-salatu wa-salam. The speech after that was directed to the people of the book, say, all people of the book. But then we understand this speech to be more general than just for the people of the book. And this is why the title of this lecture, of this conference, was chosen like that, because we believe it has more of a general sense. It is as if it is, the speech is directed to all of the people, all of the people. The Sheikh said, how can we understand this from the ayah? Although the ayah, the speech is directed to the people of the book, how do we understand, that the speech included in the ayah is general for everybody and is not specific to the people of the book only? The Sheikh said, we understand the generality of this statement, Ya Ahlul Kitab. We understand the generality of the ayah from the fact that everyone is ordered to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone. Everyone is ordered to have tawheed to Allah. Everyone is forbidden from associating partners with Allah. And everyone is prohibited from raising servants of Allah, creatures, servants of Allah, creation of Allah. Everyone is prohibited from raising the creation of Allah or the creatures that Allah subhanahu wa ta'ala has created, from raising them from the level of ubudiyya, servitude, and worshippers to Allah, to the level of God and Lord. So this is actually in general. This meaning is general and is not specific to the people of the book. This injunction in the Quran is meant for all mankind, not specific to the people of the book. And there are so many orders and speeches like that in the Quran that they are seemingly directed toward a certain group of people, but what it meant is actually more general than that. He gave the example of the order to the women of the Prophet, the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The speech, for instance, is directed to them in the Quran, Ya Nisa al-Nabi, O wife of the Prophet. The orders that are in there to ordered them to stay within, to stay home and not to like be from those who leave out their homes, leave out their homes a lot. So they are ordered to stay in their homes and not to show their beauty, like the way the women of the pre-Islamic era used to do. And the ayah also ordered them to establish prayer and to give zakat. So you can see that although the order here or the speech here is directed to the wives of the Prophet ﷺ, the orders that are included include the other Muslim women also. He said some of the contemporary people, they claim that staying home for women is only specific to the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Even more than that, some of them claim that hijab, veiling, is only special and specific to the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam only, and is not general to other believing women. But then we tell them, look at the end of the ayah. Look at the end of the ayah, which includes orders and injunctions that definitely there is no doubt that other women, other Muslim women are included in that, like not showing their beauty like the way the women of the pre-Islamic era used to do, and like establishing the prayers and giving zakat and obeying Allah and His Messenger, which all of it is included in the ayah. So we say the ayah, although the speech is directed to the wives of the Prophet ﷺ, what is meant is much more than that, and this includes the other believing women. The Shaykh said that also sometimes the speech is directed to a special group of people, like the people of the book, like in this ayah, but definitely is not special or specific only to them, like the ayah that we are dealing with from Surah Al-Imran. So we understand the generality of the ayah from the generality of the content of it, that everyone is ordered to do the same as the people of the book are ordered. The other proof or the other way that shows, or the other item that shows us that truly the ayah is general and is not specific to the people of the book is the word sawab. The word sawab, mutual, or something that we share between ourselves and yourselves. So we actually tell the people of the book, we tell them what the ayah says, and we also tell them that not only you are doing this or are supposed to do this, but we are also included by this injunction or this order in the ayah. The Shaykh said that we call them to abide by what the ayah is ordering them to do, and we also tell them that we are included in this order too. We also mutually should be, as the ayah says, not associating partners and not taking one another as lords besides Allah and so on and so forth. The Shaykh said this is the reason why the brothers in Jamiat al-Qur'an and Sunnah, they try to summarize the title, and normally titles are chosen to be short titles. You don't use a title for a convention that is so long. Normally the titles are chosen to be short. At the same time, although the title is short, also the title, the meaning of it is general for everybody, not only the people of the book, even the Muslims. Even the Muslims, we call them with the same call that is included in the ayah. Even if they accepted Tawheed and are satisfied with it, we call them to have Tawheed, the true Tawheed. We call them to correct their Tawheed and have the correct Tawheed towards Allah subhanahu wa ta'ala. So the Muslims are also called to abide by the injunctions that are found in this ayah. And we tell them that, and we tell them that we should also, not only you, but we should also come to the same mutual agreement. So it is even for those Muslims who accepted Tawheed, but they might have misunderstandings in it. We say that we can even talk about that the ayah is a call to even more than the Muslims who accepted Tawheed but have misunderstandings in it. The ayah is also calling upon those who knew the correct Tawheed and yet they turned away from the Sunnah. This call is for them also. We call them with the same call. We ask them to, as they follow a Tawheed, we ask them to follow the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The call is even, you know, includes more people than that. Even those who, from our brothers, who have Tawheed and claim that they are following the Sunnah, even they say that they are Salafis, they are upon the way of the Salaf, yet they do not follow the way of the Salaf as they are supposed to do. Those two, we call them to come to a word that is just a neutral. We call them all to come back and let all of us, you and us, let us follow the way of the Salaf and let us stick to the understanding of our pious predecessors. So we call the non-Muslims in this call. We call the Muslims who have some misunderstandings in Tawheed with this call, and we use that call also. We call those who are
on Tawheed, but they are not following the Sunnah, we call them with this call, and then we call also those Muslims who are Wahideen and who also label themselves as Salafis, although they are using it, they are calling themselves Salafis only really by word and not really practically applying it, not practicing the way of the Salaf as it should be. We are calling them all to come to a word, to come to a word that is just and that is mutual, a word that we agree upon, all of us. They have to follow it, and we are included in that order also.
حقيقة ما أعظم كلام ربنا سبحانه وما أكثر ما فيه من فوائد عند التأمل والتدبر. كلما تأملت كلام الله وجدت فيه من الفوائد والعبر والبينات ما لم يكن يخطر لك على بال من قبل. فكلام الله لا ينفد، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه الآية الكريمة العظيمة فيها معالم الحق، ولا شك أننا إن شاء الله في الأيام القادمة من هذا المؤتمر سنتناول هذه المعالم بشيء من التفصيل، لكننا في هذه الافتتاحية نقتصر على الجمل أو العناوين أو المعالم العامة لما ندعو الناس وأنفسنا للدخول فيه والتمسك به والثبات عليه. قل، ما أحوجنا لفهم هذه الكلمة في هذا الزمان الذي نعيش فيه، زمان كثرت فيه الفتن والمواجهات والصراعات، وعلماء الدعوة السلفية الكبار الأئمة كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من مشايخ الدعوة الكبار مجمعون على أننا في زمان دعوة ولسنا في زمان سيف. كلمتهم متفقة على هذا، لا خلاف بينهم في ذلك، أننا لسنا في زمان تصلح فيه المواجهات بالسلاح. فزماننا أشبه ما يكون بالفترة المكية، وهنا لا بد من وقفة. فالبعض يقول أنتم تدعون أنكم سلفيون ونحن الآن نسمع منكم كلاما عجيبا، فأنتم تأتون بآية يخاطب فيها الكفار ثم تطبقونها على المسلمين. ألم نتعلم منكم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون عن الخوارج إنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين؟ فنقول بلى، هذا صحيح، ولكن الحق في هذه المسألة وسط بين فريقين. فريق وهم الخوارج ومن شبههم عمدوا إلى آيات في الكفار فجعلوها في المسلمين، بمعنى أنهم جعلوا المسلمين بهذه الآيات كفارا وأخرجوهم من ملة الإسلام، فهذا هو سبيل الخوارج. وفريق آخر فرطوا في المسألة كالمرجئة ونحوهم وزعموا أن إيمان الناس سواء، وبالتالي قالوا هذه الآيات لا صلة لها بالمسلمين لا من قريب ولا من بعيد، وهذا غلط، فإننا إن نهينا غيرنا عن شيء فنحن أولى منها أنفسنا عنه. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه برغم وضوح تعامله مع غير المسلمين وأنهم ليسوا على الحق لكنه كان يقبل منهم الحق، فجاءه اليهود مثلا يقولون أنتم القوم لولا أنكم تنددون، فاليهود الذين هم مشركون
جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يقولون له أنتم القوم أيها المسلمون إنكم على خير وعلى هدى لكنكم يقع منكم شرك أيضا. أنتم القوم لولا أنكم تنددون، ولم يقل لهم صلوات الله وسلامه عليه نحن موحدون ما يقع منا شرك، إنما سألهم عن قولنا لم ما الذي نقع فيه من شرك، ما هو التنديد الذي حصل منا لولا أنكم تنددون. قال وما ذاك؟ قالوا إنكم تقولون ما شاء الله وشئت، أي إن الصحابة يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فجعلوا اللفظ مشتركا ظاهره يوهم التسوية بين مشيئة محمد صلى الله عليه وسلم ومشيئة الله سبحانه، وهذا شرك لفظي، وإن لم يكن المسلمون يقتضون هذه التسوية، لكن اللفظ يوهم ذلك، لذلك نهى صلى الله عليه وآله وسلم نهى أصحابه عن أن يقولوا ما شاء الله وشئت، وإنما ما شاء الله ثم شاء محمد، ليبينوا أن مشيئة محمد صلى الله عليه وسلم ليست مساوية لمشيئة الله، وإنما هي مشيئة تابعة. الشاهد من هذا أننا وإن كنا مسلمين وموحدين لكننا أولى الناس بأن ننتهي عما ننهى الناس عنه من الشرك والوثنية والبدع والخرافات والجهالات، فإن من نهى الناس عن شيء لابد أن يكون أول الناس دخولا فيه. فالوسط في هذه المسألة العدل، أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الموحد قد تقع منه أمور تخالف التوحيد لكنه لا يعلم هذه المخالفة، أو تقع المخالفة منه في اللفظ دون القصد، أو في الفعل دون القصد، فهو ينهى أيضا عما يوهم التسوية ويوهم التنديد. فالمسلمون مخاطبون بالتوحيد، والآية التي تم اختيارها لتكون عنوان المؤتمر من أعظم الأدلة على هذا المعنى، لأن البعض للأسف كلما تكلمنا في التوحيد ونهينا الناس عن الشرك قالوا أنتم تخاطبون المسلمين أصلا، المسلمون موحدون، كيف تدعون الموحدين إلى التوحيد؟ إنما غل المسلمين هم الذين يخاطبون بالتوحيد، هذا غلط. الصحابة أنفسهم كانوا يعلمون التوحيد وهم موحدون، كان يقال لهم الله أكبر، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فلم يكن كونهم صحابة يشفع لهم أنهم لا يقعون في شيء يخالف التوحيد مطلقا، بل يعلمون التوحيد. وإلى أن مات صلوات الله وسلامه عليه وهو يوجه أصحابه إلى ترك الشرك اللفظي وترك الشرك العملي وترك الشرك الأصغر إلى آخره، ولا يقول لأصحابه بما أننا صرنا موحدين إذا لا نتكلم عن التوحيد، الكلام عن التوحيد لا ينتهي، النهي عن الشرك لا ينتهي. فالآيات التي نزلت في الكفار لا تترك بالكلية ولا يقال لا دخل لنا بها، بل نحن داخلون، إذا نهي هؤلاء عن شيء فنحن أولى أن ننتهي عنه، إذا أمر هؤلاء بشيء فنحن أولى أن نؤمر به. وإن كان ما يقع من المسلمين من الشرك أو من الكفر لا يقتضي لزاما أن يخرجوا به من ملة الإسلام كطريقة الخوارج، وبذلك نكون وسطا في هذا الباب. فالآية كما قلنا وإن كانت خطابا موجها لأهل الكتاب لكن ليست خاصة بأهل الكتاب، المعنى الذي فيها ينطبق علينا ونحن داخلون كما بينا عموما الآية. وإن كان الخطاب خاصا، كلامنا الآن في هذه المسألة أو هذا العنوان التفصيلي، أن الآيات التي في الكفار أو في غير المسلمين يستفاد منها للمسلمين، يستفاد المعنى، وإن لم يلزم من هذا تكفير وإخراج من ملة الإسلام، لا يلزم من إيقاع المعنى على المسلمين أن يسوى بين المسلم وبين الكافر من كل الوجوه. فالكفر منه ما يتعلق كما قلنا بالاعتقاد، ومنه ما يتعلق بالعمل العمل الجوارح ومنه ما يتعلق باللفظ باللسان منه أكبر ومنه أصغر. وهذا هو التفصيل الذي خالف به السلف الخوارج من جهة وخالف به السلف المرجئة والجهمية من الجهة الأخرى. فهذا مهم للغاية لئلا نتهم بأننا مرجئة ولئلا نتهم بأننا خوارج. فكما نفر من بدعة الخوارج لابد أن نفر من بدعة المرجئة، كما نفر من بدعة المرجئة لابد أن نفر من بدعة الخوارج. وهذا هو الوسط، هذا هو العدل بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء.
Shall continue to say that truly how great the speech of our Lord is and how many benefits are included in it. The more you ponder and reflect upon it, you will find a lot of lessons and a lot of clarifications and lessons that never end. These great words from the ayah, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ, you find in it the milestones for the truth. During the coming days, inshallah, we will handle some of the details, that this ayah has. But then, in this lecture, we will just stick to the general benefits that we get from the ayah, the basic benefits that we get from the ayah. The Shaykh said, قُلْ تَعَالَوْا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ. The Shaykh said that the scholars of the Salafi Da'wah, the great scholars of the Da'wah, Shaykh Ibn Baz, Shaykh Al-Albani, Shaykh Al-Ataymin, rahimahullah, all of them agree that we are in a time of calling the people, inviting the people, and telling them about Islam. Like in this ayah, قُلْ say, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. They say, and all of them agree, that we are in a time that in which we should invite, we should call the people to the truth. And that we are not in a time of the sword. We are not in a time that is suitable for facing others with weapons or trying to fight others. The Shaykh said that our time resembles the most the time when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was in Mecca. The Shaykh said that we have to pause here because some will say that you claim that you are Salafis following the Salaf, yet you are bringing an ayah here, an ayah that in which the speech is directed to the kuffar, yet you are now using it or applying it on the Muslims. Didn't the Salaf say, didn't the pious predecessors, rahimahullah, say that the Khawarij, deviant sect al-Khawarij, they used to bring ayat or take out ayat that were meant for the kuffar, or that the speech is for the kuffar. Yet they apply it to the Muslims. This is the deviant sect, the Khawarij. This is what they did. So some will come and say that you are bringing an ayat that is directed to the kuffar, and now you are using it about the Muslims or for the Muslims or for the Salafis. Aren't you following the Salaf? How come you are doing this? The Shaykh said that the truth is the middle course, taking the middle course between the two extremes. The extreme of being too lax and easy and the extreme of being harsh and going overboard. The Khawarij, the deviant sect of Khawarij, they truly did this. They took ayat that was about the kuffar and they applied it on the Muslim in the sense that they made those Muslims, they labeled them as kuffar. They treated them as the kuffar. And they used the meanings in the ayat that was for the kuffar. They applied it on the Muslims in the sense that they made the Muslims also kuffar, like the non-Muslims. This is actually the way of the Khawarij. The other side, the other extreme, the extreme of being too lax and easy, and that is the group of the Murji'ah. Every time they say, oh, this is for the disbelievers, this is for the kuffar, this is not for Muslims, so they turn away from that. Although Muslims themselves follow or fall into some of the shortcomings or some of the things that the kuffar are prohibited from doing. The Shaykh said that our Prophet Muhammad والسلام, used to accept the truth regardless of who is coming with it, who is teaching it, or who is bringing it. If it is the truth, he used to accept it. And he gave the example of the Jews. The Jews, whom we know, the Jews, they too associate partners with Allah. They are mushrikun. Yet, they came and told the Prophet ﷺ, they said, you are the people. You are, meaning you are the guided ones, or you are the one on the path, antumul qawm. They said, yes, you are the people, but you, yani the Muslims, you are the people, you are the right people, you are the ones on the path, yet you associate partners with Allah, tunadidun. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inquired, what is that? He was answered that the Muslims say, whatever Allah willed, and you, that is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, whatever Allah willed, and whatever you will, O Muhammad. So here they use a wording that seemingly it sounds like as if the will of Allah is equal to or equals the will of Muhammad ﷺ, or the opposite, that the will of the Prophet ﷺ is equal to the will of Allah. So of course they do not intend by saying these words, the Muslims do not intend to associate partners with Allah. But then the wording is not right, it's not correct. And it might lead to some people understanding that that the will of Allah is equal to the, or the will of Muhammad ﷺ is equal to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So Rasulullah ﷺ forbade the Muslims from using this, and he ordered them to say whatever Allah will, and then after that, what you will, O Muhammad ﷺ, to show that the will of Allah is higher and is not the same as the will of Allah, as the will of Muhammad ﷺ. So, although we are muwahhidun, we should try to perfect and our tawheed. The Shaykh said that also the justice is that al-Iman, faith, increases and decreases. And that the one who is upon Tawheed, he might fall into something that goes against the Tawheed of Allah. But he might not be aware of that. He's Muslim and Wahid. He might fall into something that goes against Tawheed. But he might do this out of ignorance. Or he might do it by wording only. He does not really intend to commit shirk, but the wording is not suitable. The wording might be understood as shirk. So the ayah that was chosen for as a theme for this conference, it had this meaning of the call to a tawheed. Some say, and they are mistaken, unfortunately, some are saying, how can you call the muwahideen to a tawheed? They are already muwahidun, they already have tawheed. They are a form of monotheism. Why are you calling them to tawheed? The Shaykh said that what they are saying is wrong. What they are saying is wrong. Especially if we know that some of the Sahaba, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, said to them, Allahu Akbar, you have said the Jews have said to Musa alayhi salatu wasalam, they said, make for us a God as they have a God. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to teach the Sahaba this. Some of the Sahaba, they were told, and the speech was directed to them by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in wordings like these, that they have said something that is similar to what the Jews have said to Musa alayhi wa sallam, make for us a God as they have a God. Also, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was always teaching at Tawheed, till he died. to the end of his life, he was still calling to at-tawheed, even perfecting the tawheed, even forbidding some things that are just wording that might be understood in a way that is not suitable. So the kalam or the speech regarding tawheed should not end. And when the ayat are revealed, the ayat that are directed to the kuffar, calling them to the tawheed, we are more deserving, or we should have more right to follow these ayat, since we are calling others, non-Muslims, to it. We should be the first to follow. Although we say at the same time that although we call Muslims to tawheed, those Muslims who fall in things that infringe upon their tawheed, we call them to tawheed, we at the same time say that us calling them to a tawheed, calling Muslims to a tawheed, does not necessitate that they are not Muslims, and therefore that is why we are calling them to tawheed. No, they are Muslimun, but they have fallen into some shortcoming that infringe upon their tawheed, and this is why we are calling them to a tawheed. Those who claim that they are calling them to a tawheed because they are not Muslims at all, this is the way of the Khawarij. This is the way of the Khawarij. And the other extreme, as it was mentioned, it is the way of the Murji'ah, and the truth is to follow the middle course, which is justice, which is al-adl, and that is what is included in the ayah. The Shaykh said that we should understand as a principle that the ayah that in which the speech is directed to non-Muslims, we also derive and take benefits from it for the Muslims themselves. Even though, as it was mentioned, that we are not saying that the Muslims now become non-Muslims because we are using ayat in which the speech is directed to non-Muslims. We do not say that they become non-Muslims. Exactly that the way we shy away from the way of the Khawarij, we also run away from the way of the Murji'ah. We don't like to be, labeled or accused of following the way of the Khawarij, nor the way of the Murji'ah. Rather, we should follow a middle course, and this is the adl, this is justice, this is the wasat, this is the middle course, away from the extreme of being going overboard or the extreme of being too lax and easy.
فمن معالم هذا العنوان وهي من معالم الدعوة السلفية المباركة ومن معالم العدل أننا في مقام دعوة وحالنا يشبه الحال المكي وإن لم يقتضي المساواة في كل الوجوه فنحن لا نقول كما يقول البعض عادت الأرض جاهلية كما كانت قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبق في الأرض مجتمع مسلم والمساجد الموجودة في الأرض معابد جاهلية لا نقول بهذا الغلو هذا غلو الخوارج ومن شبههم وفي نفس الوقت نحن لا نهمل معالم الحق المستفادة من الفترة المكية فكما قلت آنفا علماؤنا الكبار أئمة هذه الدعوة مجمعون على أننا في زمان دعوة ولسنا في زمان مواجهة وهذا الأمر لا بد من التركيز عليه في هذا الوقت لأن الناس في زماننا انقسموا إلى فريقين للأسف في طرفين طرف يرى أنه لا داعي لصراع الحضارات والصراع عندهم يعني أننا لا نكلم أحدا في شيء أي نتوقف حتى عن الدعوة فيعتبرون الدعوة صراعا والبعض الآخر يرى أنه لا بد من مواجهة غير المسلمين بالسلاح هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف العالم كله يعيش ما نعرفه من أحداث في هذه الأيام ففريق رأى المواجهة مع العالم بالسلاح وإن حصل ما حصل من الدمار والهلاك بالأخضر واليابس كما يقال والفساد في الأرض وفريق قال لا داعي للمواجهة أصلا. وهذا غلط، وهذا غلط. نحن في مقام دعوة، والدعوة تقتضي البيان للحق، وإن كنا نقول ذلك لا يلزم منه أن نفسد في الأرض، لا يلزم منه أن نظلم. نحن نهينا عن الظلم فلا يجوز أن نظلم، نحن ندعو إلى العدل فيجب أن نعدل ولو مع عدونا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إذا نحن في مقام دعوة. من معالم هذه الدعوة المباركة المستفادة من الآية الكريمة، قل نحن في مقام قول، وفي مقام بيان، وفي مقام كلام، وفي مقام دعوة، وهذا هو واجب الوقت على جميع المسلمين في المشارق والمغارب، أن ننشغل بالدعوة، أن ننشغل ببيان المعالم، معالم الحق، أن نوضح للناس ما هو ديننا، ما الذي ندين به. الناس محتاجون إلى البيان. كثير من هؤلاء الذين نحن نتوجه بالخطاب إليهم بل ونحن داخلون فيه، كثير منا لا يعرف الحق ولا يعرف معالمه من غير المسلمين ومن المسلمين، بل ومن المنتسبين إلى السنة، بل ومن المنتسبين إلى السلفية. كثير منا لا يعرف الحق ولا يعرف معالمه، قد يعرف بعض العناوين. الشاهد بارك الله فيكم، نحن في مقام دعوة، وهذه الدعوة لابد أن تكون بالكلمة الطيبة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وهنا في الآية استفدنا هذا المعنى من قوله تعالى كلمة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. إذا دعوتنا بالكلام الطيب، بالموعظة الحسنة، دعوتنا بطريقة مقبولة، لا ندعو الناس بما ينفرهم، لا نسب آلهتهم، لأن هذا يجر علينا الشر، يجر علينا السوء، ونحن في غنى عن ذلك. الداعي إلى الله الذي لا يجد أعوانا ولا أنصارا وليس عنده قوة ولا منعة، لا يستثير غيره عليه، بل يدعو بالكلمة، يدعو بالكلمة الطيبة، يدعو بالموعظة الحسنة. وربنا قال وقولوا للناس حسنا، فنحن محتاجون إلى دعوة بكلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذا نحن لسنا مع الذين يدعون الناس إلى السكوت تماما، اسكتوا لا تقولوا شيئا، لا داعي للمواجهة، ولسنا مع المفسدين في الأرض باسم الجهاد، والجهاد بريء من هذا كله. هذا فساد في الأرض، هذا الذي يحصل من تدمير وتخريب وإفساد في الأرض ليس من الجهاد في شيء، وإن زعم أهله أنهم يجاهدون ليس هذا من الجهاد في شيء. قد نهينا عن الظلم، قد نهينا عن العدوان، حتى إذا اعتدى غيرنا علينا بما فيه إفساد في الأرض وتعدي لحدود الله، لا يجوز لنا أن نفسد نحن في الأرض أو أن نتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. حتى وإن أخطأ غيرنا لا يجوز، لا يجوز خطأهم لنا أن نخطئ. حتى وإن وقع غيرنا في محظور، هذا لا يسوغ لنا أن نقع في نفس المحظور. الشاهد نحن في مقام دعوة، وهذه الدعوة تكون بالكلمة، تكون بالكلمة الطيبة. لا نواجه بسلاح في وقت لا يصلح فيه مثل هذا الأمر تماما، بل هو مفسد كما هو ظاهر. لا ندعو إلى السكوت كما يدعو البعض إلى السكوت تماما، لا داعي للمواجهات ولا داعي لصراع الحضارات. وهل الدعوة تعتبر صراعا؟ الدعوة بيان، الدعوة فيها إجلاء الحق وإظهاره وبيان معالمه وإقامة الدلائل عليه، فنحن في هذا المقام، مقام الدعوة. ما أحوجنا إلى بيان دين الإسلام ومحاسنه؟ ما أحوجنا إلى بيان التوحيد ونبذ الشرك والنهي عن الشرك كبيره وصغيره؟ ما أحوجنا إلى ذلك في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين؟ ما أحوجنا إلى هذا الأمر؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا. إذا عندما يدعو الداعي يحاول أن يقرب المدعو، فكلمة تعالوا فيها بيان إلى الرفق بهذا المدعو. تعالوا، هل أنت تدعوه لكي يأتي ويسمع، أم أنت تفعل ما يبعده وينفره؟ إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. والخطاب للصحابة رضي الله عنهم، لا يجوز أن نكون سببا في تنفير أحد. نعم نحن نعلم أن الناس منهم مؤمن وكافر، ومنهم مهتدي وغر، ومنهم فاجر، منهم الصالح ومنهم الطالح، ولكن هذه المعرفة بقدر الله وكونه سبحانه وتعالى، هذه المعرفة لكلمات الله القدرية الكونية لا تقتضي أن نخالف كلمات الله الشرعية. فنحن مطالبون شرعا بالدعوة وبالكلمة وبالرفق وبالإحسان وبالكلمة الطيبة وبالموعظة الحسنة وبالرفق بالمخالف، محاولة الأخذ بيد هذا المخالف لهداية. نحن نحرص على هداية الناس وإن كانوا هم ينفرون، إذا نفروا فهم يتحملون نفورهم، لكن نحن لا نتسبب في تنفيرهم. وتتمة الآية نهايتها قد يدل أيضا على هذا في قوله فإن تولوا، هم الذين تولوا، أما نحن فلا نكون سببا في توليهم. إذا دعوة، دعوة بالكلمة الطيبة، بالموعظة الحسنة، بالرزق، بالحرص على هداية الناس، بالحرص على الأخذ بأيديهم، تعالوا نحاول أن نقربهم، نحاول أن نسمعهم بلطف، نحاول أن نفهمهم، نحاول أن نبين لهم. هذا هو مقام هذه الدعوة، الدعوة السلفية، الدعوة الحكيمة، دعوة ليس فيها التنفير، ليس فيها الإغلاظ الذي يقتضي أن تبعد المدعو. تعالوا تعالوا، كلمة تعالوا تشعرك بالمعنى أنك تريده أن يأتي، تريده أن يقترب، تريده أن يدنو لكي يسمع ولكي يفهم. فهذا من أعظم معالم هذه الدعوة المباركة، تعالوا إلى كلمة. إذا دعوة وكلمة بالموعظة الحسنة فيها الحرص على الأخذ بيد المخالف، سواء كان مشركا كافرا كتابيا وثنيا، سواء كان مسلما يقع في الشركيات والبدع والخرافات.